بسم الله الرحمن الرحيم. أكملنا الأوجه التي يرجح بها البخاري على مسلم باعتبار شروط الحديث الصحيح. أحد يستطيع أن يأتي بهذه الأوجه على فقرات التعريف الذي راجع عنه؟ لا بد من المراجعة. ها من
اتصال السنة؟
ها
هو المحيط اتصال السنة؟
ما في شيء قبله؟ من حيث الاتصال
شرط البخاري أقوى من شرط مسلم.
نعم. وهو
شرط البخاري المعاصرة مع ثبوت اللغوي.
مع ثبوت اللغوي ولا مرة
المعاصرة مع إمكان اللغوي
مسلم مع إمكان اللغوي. إذن شرط البخاري أقوى
من حيث العدالة.
ومن حيث العدالة والضبط
البخاري أضبط
يعني
هذا الرجال الذي تكلم
بهم الرجال الذين انفرد بالإخراج لهم البخاري
أقل من الذين انفرد بهم
يعني الذين تكلم فيهم الذين تكلم فيهم. فالذين تكلم فيهم من رجال مسلم نحو من 160 والذين تكلم فيهم في البخاري نحو من 80. أيضا مما يزيد هذا الوجه ترجيحا
يعني أن البخاري أغانب رواته شيوخه
يعني هؤلاء أغلبهم من شيوخه من شيوخه. وأيضا لم يكثر عنهم ربما أخرج أحاديثهم شواهد والمتابعات. سلام. بقي الترجيح من حيث عدم الشذوذ
فإن في أقل الحديث الذي يعني ما يوجد فيها شاذ أو معن في البخاري أقل من مسلم.
عبارة أهم
أن الأحاديث التي انتقدت على
الأحاديث التي انتقدت
أقل من
الأحاديث التي انتقدت على مسلم. أيضا شيء يعتبر كخاتمة لهذا الأوجه. ما هي الخاتمة؟ من حيث لا بس
من حيث سماعة الحديث وأن مسلم هو استفاد من البخاري
يعني شيء هو شيخه وسار على طريقته وشيخه سار على طريقته حتى قال الدارقطني
لولا مسلم لما خلول البخاري لما راح مسلم
لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. سلام. أذكر أني أحلت في درس مضى أحيانا نحيل وربما ننسى ويكون تكون الفائدة ربما ناقصة ولعل الذي يتابع الدرس سماعا سيقول أين الفائدة التي أحال عليها. نحن أحلنا على شرح العلل في أي مسألة؟
مناقشة
شرط مسلم. نحن نعم ما ذكرناها. ذكر ابن رجب رحمه الله الطبعة تختلف لشرح علل الترمذي، ذكرها في فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاته، يعني لما ذكر الحديث الحسن تعريفه، وسنستفيد أيضا من كلام ابن رجب، والصحيح عرف الصحيح وشروط الصحيح نقلا عن الشافعي، قال وقول الشافعي رحمه الله وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، يعني بالعنعنة، إذا لم يكن مدلسا، قال مراده أنه يقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس بمدلس. ثم قال وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه، إلى قوله وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء. هناك مؤلف قريب من هذا، هذا العوني معاصر، حول الحديث المعنعن، يعني ظاهره أنه ينقل الإجماع على قبول الحديث المعنعن. قال وقد أطال القول فيها مسلم في مقدمة كتابه، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره وأمكن لقيه له، ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما، هذا شرط مسلم. وذكر عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما، وأنه لا تقبل العنعنة من الثقة أمن لم يعرف أنه لقيه واجتمع به، ورد هذا القول على قائله ردا بليغا، ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه، من غير اعتبار أن يقول حدثنا وسمعته، يعني هذه من حجج مسلم، يقول مسلم الراوي الثقة إذا سمع من شيخه ولم يروي قط، لم يأتي في طريق من طرق الأحاديث أنه قال سمعته، ماذا يعمل أهل العلم؟ يقول عنه فقط، يقبلون أو لا؟ قال يقبلون. قال ولو كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيه ومن لم يثبت، فإن نجد كثيرا ممن روى عن رجل ثم قد روى حديثا عن آخر عنه، إلى قوله ومما استدل به مسلم على المخالف له أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع السماع، وسمى منهم شعبة والقطان بن مهدي قال من بعدهم من أهل الحديث، يعني هؤلاء هم أهل الحديث. ثم ذكر بعض الأحاديث إلى قوله وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله، يعني جل أهل الحديث المتأخرين من المتأخرين عبر المتأخرين من القرن كم يعبر؟ نعم، هذا ما من جاء من المصنفين من بعد 300 هذا يعتبره من المتأخرين، هو المتأخرين الذي يزال من نحن. قال ما أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس، من أن إمكان اللقي، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. قد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد من المسيب من أنس ممكن، لكن لم يحكم الرواية عنه بالاتصال. ثم نقل عن ابن المديني قال وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري. ما هو مذهب ابن المديني والبخاري؟ المعاصرة ما؟ ثبوت اللقي، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. قال: وحكي عن أبي المظفر ابن السمعاني أنه اعتبر لاتصال الإسناد اللقي وطول الصحبة، أما هذا شرط أقسى وأشد. وعن أبي عمرو الداني أنه أن يكون معروفا بالرواية عنه، وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه الذي أنكره مسلم. وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السمع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابة، يعني التابعي رأى صحابي، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم سماع. هذا التابعي لقي الصحابي، لقيه ورآه، ومع ذلك يقولون حديثه عنه مرسل منقطع. كيف قد لقيه؟ قالوا ما سمع، ما سمع منهم. فروايتهم عنهم مرسلة، منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فروايتهم عنه مرسلة. كذا قاله أبو حاتم، قاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية. والرؤية أبلغ من أمكان اللقي. أيهما أبلغ، الرؤيا أو إمكان اللقي؟ الرؤيا، أن يراه، ولم يحكموا لحديثه بالاتصال. قال: وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سمع منه، فروايتهم عنه مرسلة. قالوا هذا مرسل صحابي، حتى يقول مرسل صحابي من مراسل الصحابة. مرسل الصحابة مقبولة من حيث القبول، لكن من حيث التسمية. قال: وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا، فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة، كرواية ابن المسيب عن عمر، فإن الأكثر نفوا سماعه منه، وأثبت أحمد أنه رأه وسمع منه. إلى قوله: فدل كلام أحمد وأبي زرعة. الآن مذهب أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم أشد من من؟ من مذهب البخاري. قال: فدل كلام أحمد وأبي زرعة، فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه محكي عنهما كما سمعت هذا بالتتبع أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبع عندهم لا بد من ثبوت السماع. يعني هم يقولون مع ثبوت اللقي، إما اللقي وإما السمع، معاصرة مع السمع أو معاصرة مع ماذا، لكن ما يقولون مع ثبوت السمع، يعني لا بد من اشتراط السمع، يعني يكون قد سمع منه أو لقيه. قال: وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع، ويدل على هذا مرادهم أن أحمد قال ابن سيرين لم يكن عنده سماع من ابن عباس، ثم ذكر نصوص عن أبي زرعة عن أبي حاتم. وأطال هنا كلام قال: وكلام أحمد إلى قولي وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يطول الكتاب بذكره كله، يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماء، وأن السماء لا يثبت دون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماء منه من وجه. قال إلى قوله: فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة العلام، وهم أعلم أهل زمان بالحديث. من هم؟ من؟ وإلله وصحيح وسقيم ومع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع؟ كيف يدعى الإجماع؟ وهؤلاء الذين أرفع طبقة منه ومن مشايخه لا يقولون بقوله. على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول. يعني لو اعتبرنا الإجماع سنعتبر الإجماع في هذه المسألة على خلاف قول المسلم، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. ثم بدأ يرد على بعض نصوص مسلم رحمه الله، كلام نفيس هنا، أراد المزيد فليرجع إلى شرح إلى الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: ومن ثم، وثم ما هي؟ مما شار به إلى المكان. ما قال ابن مالك؟ ماذا قال ابن مالك؟ ها؟ تذكر شيئا؟ وبي هنا؟ لا، أو ها هنا أشير إلى، أو بهن كفصيلة يعني المكان، أي أشير إلى المكان هنا أو ها هنا، أو به الكفصيلة في البعد ثم قال أو ثم، أن يشاهد أنه ذكر ثم، هذه مما يشار به إلى المكان ثم. قال: ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره. قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، قدم في الذكر وفي الاستشهاد وحتى عند تخريج الحديث. إذا خرج حديثا في البخاري رواه البخاري، وبعضهم يطيل بما لا طائل تحته ولا فائدة، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابي داود والنسائي والبيهقي والحاكم وابن الجارود ومن طريقه فلان ومن طريق، هل من هذا فائدة؟ ولا فائدة، إنما يعني تزويد للحواشي. رأينا هذا في تحقيقات مشهور وغيره، الحديث في البخاري لا يكتفي لكن يكفي، إذا كان في البخاري كفى كفى، يقرأ رواه البخاري رواه مسلم. أما إذا لم يكن في البخاري أو مسلم فلا بأس بذكر من رواه من الأئمة حتى يحيل على طرقه. قال: ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. نعم، هذه الأحرف اليسيرة التي قالها ابن الصلاح أن العلماء تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول سوى أحرف يسيرة، أحرف يسيرة أحاديث انتقدت، وهذا الانتقاد في أحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم إنما هي من حيث الصناعة الحديثية، هذه الصناعة الحديثية. هناك حديث قد حكم عليها بعض العلماء بالضعف، الألباني يضعف بعض الأحاديث موجود، لكنه يضعفه لوجود ضعيف بعض الضعفاء، لكن اختيار مسلم مقدم، كون مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه مقدم، وإن كان قد انتقد على مسلم. ورأيت قديما في مكتب الدماج مؤلفا لأحد المغرضين على الشيخ الألباني بعنوان تحذير المسلم من تضعيف الألباني لصحيح مسلم، نحو هذا العبارة، تحذير المسلم أو تنبيه المسلم من تضعيف الألباني لصحيح مسلم، يعني رأوا بعض الأحاديث التي ضعف علم الألباني رحمه الله اجتهادا كغير من أهل الحديث وشنعوا عليه. وأيضا مما شنعوا على الألباني رحمه الله أنه يذكر الحديث في البخاري مسلم ثم يقول صحيح، يقول صحيح رواه البخاري صحيح رواه مسلم. قالوا إيش هذا الكلام؟ كيف تقول صحيح؟ ما تحتاج تقول صحيح رواه البخاري صحيح رواه مسلم، كل رواه البخاري رواه مسلم. ودلل العلامة الألباني رحمه الله على أن غيره قد استعمل هذا الاستعمال، نعم، وإنما المقصود به ذكر رتبة الحديث لا المقصود به التصحيح والتضعيف. قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، أي ما كان على شرط البخاري ومسلم. الآن يقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم انفرد به البخاري، كونه مقدم في هذا الشيء، ثم انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها. أما إذا خرجها خلاص قد ذكر في الأمر الرتبة الأولى ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها. والحاكم يستعمل هذا كثيرا، صحيح على شرطهما ولم يخرجها، صحيح على شرطهما ولم يخرجها. وكذلك الدارقطني رحمه الله يذكر بعض الأحاديث ويقول وهذا من الأحاديث التي يلزم البخاري ومسلم أن يخرجها لأنها على شرطهم. وهكذا الشيخ رحمه الله في الصحيح مسلم يقول صحيح على شرط الشيخين، وأيضا الألباني كذلك يقول صحيح على شرط الشيخين. وقد ألف بعض المتأخرين العصريين يعني جمع الأحاديث التي يقول فيها الألباني والشيخ مقبل صحيح على شرط الشيخين، وعنونه ظن اللؤلؤ والمرجان وكذا بما قال به صحيح على شرط الشيخان، نعم هكذا. وهذه المسألة مختلف فيها، مختلف في ما معنى، في معنى على شرطهما، ماذا يعني على شرطهما، هذا خلاف. لكن هذا الكلام هو المعتمد الذي ذكره هنا. ما المراد بالشرط هنا؟ قال المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، أي السند الذي أخرج له البخاري في صحيحه هو السند الآن الذي في الترمذي وأقول على شرط الشيخ، أو في مسند الإمام أحمد، أو عند أبي داود، أو عند أي أحد من أصحاب الكتب، فأقول صحيح على شرط الشيخين. ما معنى الرواة؟ هم هو الذين أخرج لهم من؟ اجتماعا وانفرادا؟ كيف على طريق الانفراد؟
كان على طريق الاجتماع، على شرط كل واحد من البخاري إذا أخرج على طريق الاجتماع أن لا بد أن يكون السلسلة الذي روى بها البخاري يروي بها الترمذي.
أيوة، إذن على طريق الاجتماع لا طريق. لو كنا على طريق الانفراد معنى أن هذا الرجل قد روى له البخاري، وهذا الذي رواه يعني الشيخ قد روى له البخاري لكن لم يروي عنه في موضع، لكن روى له في موضع وروى له عنه في موضع، يعني وجد هذا الراوي في موضع وهذا الراوي في موضع وهذا الراوي في موضع، لا معنى نفس السند، السند نفسه الذي أخرجه البخاري هنا جاء عند الترمذي، إلا أن الحديث نفسه ليس موجودا، يعني الحديث غير موجود في البخاري، أما السند موجود. هذا معنى على شرطهما. يعني لو وجد حديث، لو وجد حديث مثلا خارج الصحيحين من طريق مثلا لم يخرجه البخاري، الزهري عن سالم عن أبيه، هذا وجدت هذا الحديث في المسند بهذا الطريق، ماذا تقول؟ على شرط الشيخين، هكذا على شرط الشيخين. والحديث الذي انفرد البخاري بسند لم يوافق مسلم عليه تقول على شرط البخاري، والحديث الذي انفرد مسلم بإخراج طريق مخصوصة من الطرق تقول على شرط مسلم. يعني مثلا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا على شرط من؟ على شرط مسلم. تجد حديث عند الترمذي تقول على شرط مسلم. قال لأن المراد به رواتهما أي المراد بالشرط مراد بشرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح لابد. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. ما هو طريق اللزوم؟ أي أن العلماء لما تلقوا البخاري ومسلم بالقبول يلزم من ذلك أن رواة البخاري ومسلم مقبولين أنهم مقبولون. هذا طريق اللزوم. لو جاء إنسان عندك فشهد فقبلت شهادته أقول يلزم منه أنه عندك عدل لأنك قبلت شهادته فيلزم أنه عدل. لو قلت لا ليس بعدل ولذلك لماذا قبلت شهادته وهو ليس بعدل؟ قال فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما تبعا للأصل. يعني الأصل أن البخاري يقدم إذن نقدم من؟ شرط البخاري. هكذا الأصل أننا نقدم البخاري فإذا جاء حديث على شرط البخاري قدمنا تبعا للأصل. قال تبعا لأصل كل منهما ما معنى هذا؟ تبعا لأصل كل منهما
يعني
مقدم. لماذا؟ لأن صحيح البخاري مقدم لأنه مقدم. قال فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. ما هي ستة عبد الرحمن؟ ما هي ستة الأقسام الآن إلى هنا؟ الآن قال فخرج لنا من هذا ستة أقسام
متفق عليه شيخان
متفق البخاري ومسلم عليه
ما خرج البخاري يعني ما انفرد بالبخاري ما كان على شرط البخاري ما كان على الذي خرج البخاري.
طيب ما اتفق عليه الشيخان ما انفرد به
البخاري
ما انفرد به مسلم
ما كان على شرطهما وهو خارج
ما كان على شرطهما ولم يخرجه
ما كان على شرط البخاري
ما كان على شرط مسلم مفهوم؟ أيضا
ما اتفق على الشيخ
وما
انفرد به مسلم وانفرد به البخاري
قدم يعني من حيث الرتبة ومن فرد به البخاري
ومن فرد به مسلم
من فرد به ثم من فرد به مسلم يعني بثم ثم
ثم ما أخرجه
ثم
ما أخرجه الشيخ.
لا خلاص أنت ذكرت أولا
يعني معلقا ما
لا ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ستة أقسام. قال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا أي ما كان صحيحا وليس على شرطهما. هل يمكن أن يوجد هذا؟ نعم بكثرة بكثرة ما كان صحيحا ومقبولا وليس على شرط واحد منهما أقسام سبعة. قال فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا ليس على شرطهما وليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم إنما هو صحيح صحيح توفرت فيه شروط الحديث الصحيح نعم توفرت فيه شروط الحديث الصحيح. قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، يعني يعتبر هذه المراتب. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. نحن قلنا الآن باعتبار هذه المراتب، نعم يقدم هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، قد يأتي مثلا ما كان على شرط البخاري، على شرط البخاري، بعده على شرط مسلم. نظرنا في الحديث الذي على شرط مسلم، وجدنا حديث بحثنا عنه ورأينا طرقه، فوجدنا أن هذا الذي على شرط مسلم فيه من المرجحات ما يقدم على هذا، هذا لا يمنع، بل ربما ما أخرجه مسلم وحده قد يقدم على ما أخرجه البخاري. فحديث عند البخاري من طريق إسماعيل بن أبي أويس انفرد له البخاري، وعند مسلم انفرد مسلم بحديث من طريق محمد بن رافع، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة. أيما تقدم الذي هو مسلم. هذا معنى قوله أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق، يعني قد يعرض للمقدم عليه ما يجعله فائقا. قال كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. انظر مطلقا هذه، انظر العبارة الآن حصل إشكال من هذه العبارة، من يقرأها؟ فإنه لم يقوله فإنه يقدم على على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وجود هذه الكلمة يشكل لأنه قد تقدم لنا تقسيم الفرد ها إلى فرد مطلق وفرد نسبي، هذا الكلام لا علاقة له بذاك الفرد المطلق ولا الفرد النسبي، قالوا فردا مطلقا ولا علاقة له بالفرد المطلق ولا الفرد النسبي، إنما هذه العبارة هذه كالتأكيد فقط، كالتأكيد لهذا الكلام، كالتأكيد لهذا الكلام، يعني كان حقها أن نسحبها هنا حتى لا يحصل إشكال. فسيكون الكلام لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم مطلقا. الآن عندنا حديث رواه مسلم، رواه مسلم قال هذا كمثال، قال وهو مشهور، تقدم معنا تعرف هذا المشهور لم يصل إلى درجة التواتر، عندنا المشهور هل يفيد العلم القطعي الضروري أو العلم النظري؟ أنا ما تقدم المشهور يفيد العلم النظري، فإذا احتفت به قرائن قد يفيد العلم الضروري، يعني مثلا على هذا القول. فإذا كان الحديث في مسلم مشهور وحفته قرائن حتى أفاد العلم، إذن أفاد العلم وهو في مسلم، إذن هذا يقدم على ما أخرجه البخاري. البخاري أخرج حديث فرد ليس بحديث مشهور، حديث فرد ليس له إلا طريق واحدة، حديث فرد ليس له إلا طريق واحدة، ومسلم أخرج حديث مشهور استفيد منه أفاد العلم، يقدم مطلقا أو لا؟ يقدم مطلقا. إذن ما هي العبارة الآن؟ هذا الحديث الذي في مسلم بلغ إلى درجة أفاد العلم، عندي حديث أفاد العلم في مسلم أفاد العلم، وفي البخاري فرد هذا أفاد العلم، مشهور أفاد العلم، وهذا حديث فرد، هذا يقدم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ باستمرار، يعني ما نقول لا الحديث هذا في البخاري يقدم على الذي في مسلم، لا، ما دام أنه مشهور وبلغ درجة أفاد العلم يقدم مطلقا على ما في البخاري. إذن مطلقا هذه هل لها علاقة بفرد؟ لا علاقة لها بالفرد حتى تقولها فرد مطلق، يعني البخاري أخرج حديث فرد مطلق، لا، هو مطلقا هذه لا علاقة بالتقديم، لا علاقة لها بالفرد، مفهوم الذين ما يرون هنا؟ فهمتم الآن؟ كلمة مطلقا متعلقة بماذا؟ بالتقديم، بتقديم الحديث الذي في مسلم نقدمه مطلقا على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا. كأنك تقول الحديث الذي أخرجه مسلم وهو مشهور أفاد العلم يقدم مطلقا على الحديث الذي أخرجه البخاري إذا كان فردا. وضحت العبارة؟ قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. الآن مثلا حديث اتفق البخاري ومسلم، هذا أيضا مما يرجح أننا قد نرجح المفضول على الفاضل، إذن هذا وجه. وجه آخر، يأتي حديث اتفق البخاري ومسلم عليه، وجدنا هذا الحديث بعينه عند الترمذي مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه من الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد، هذا الإسناد عند من؟ عند الترمذي مثلا، عند الترمذي، والحديث الذي اتفق عليه من غير هذا الطريق، أيهما نرجح؟ هذا نرجح هذا. قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم، هذا ما يرجح الذي في المرتبة الدنيا على المرتبة العليا. قال من ترجمة وصفت بكونه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني مثلا رواه الترمذي، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، يعني لو انفرد البخاري بسند هو نفس الحديث لكن هذا في الترمذي مثلا فإنه يقدم هذا فيكون هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم، والحديث في مسلم، يعني الحديث مثلا في مسلم من غير هذا الطريق، من طريق أبي الزبير عن جابر، وهذا عند الترمذي من طريق نافع عن ابن عمر، أيهما تقدم؟ ها؟ عند الترجيح؟ هذا، هذا باعتبار السلسلة التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد. نكون بهذا قد انتهينا من كلام على الحديث الصحيح. بقي ما يتعلق بالمعلقات في البخاري، كلام عن المعلقات والكتب المخرجة على البخاري، رسل البخاري والكتب المخرجة على صحيح مسلم، وأيضا الحديث التي وصفت أو المصنفات التي وصفت أنها صحيحة، صحيح الترمذي وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وكتب أخرى، وأيضا يذكرون الأحاديث التي عدة الأحاديث التي رواها البخاري، الأحاديث التي رواها مسلم كم عددها، هذه مذكورة، وباعتبار أنه ما ذكرها ما سنعرج عليها، نبقى على ما في الكتاب، ومن أراد المزيد يرجع إلى ما هو أطول من ما هنا، فيراجع إن شاء الله الحديث الصحيح غدا إن شاء الله، تكون مناقشة حول الحديث الصحيح، حول تعريفه وشروطه إلى آخره إن شاء الله.